نعم شاكر. نعم. العلماء اختلفوا في هذا المثل. قال مثلا لو اختلف القراء في آية، فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقلب واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح، لأن الكل وارد، ولكن الراوي الذي رواها، القارئ الذي رواها، هو الذي يبقى على ما روى. أما أنا فأنا منقول إليه. وقد ثبت أن الرسول قرأها، قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلأن أقرأها بالوجهين. وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية، عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض، السماوات والأرض. أفغير دين الله يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المنزل عليكم من القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المخاطبون في الفعلين جميعا.
نعم.
لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية، إحدى الكلمتين
تخالف الأخرى، وإذا قرأت بهذه بهذه القراءة
ثم قرأت الكلام اختلف المعنى. نعم. أدع
قراءتها
حتى أنا أقول شيخ الإسلام. لا، لكن أن تقرأ بهما جميعا.
ولو اختلف المعنى.
ولو اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى. تكون الآية دالة على معنيين بالنص. نعم. أعرض أعرض أبدا، تولي بالجسم وبالقلب، فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم، هذا نقول صحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم. سبحان الله، ما فهمت من تفسير هذا، وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليهم الميثاق. لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل. ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل في مكة. ذكرنا. نعم، شو يا جماعة؟ من اقتطع الشجرة من أرض ظلما سوقه يوم القيامة من سبع أراضيه. مثلا أنت دخلت على أرض أخذت منها شيء، تطوق يوم القيامة من سبع أراضي، لأني أملك سطح الأرض اللي أخذت وأملك ما تحت إلى الأرض السابعة، ولهذا كنت ظالما لي إلى الأرض السابعة. الله أعلم، مات السكان اللي عليها شيء ما رجع،
وليه يرجعون؟
ما أخذ الفوائد. إذا لم نأخذ الفوائد اللي قبلها يا جمال فإننا لم نأخذ الفوائد من أولى. الشرح. طيب الشرح بس أظن آخر جملة منها. وإليه يرجعون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها استسلاما كونيا قدريا من الاستسلام، وليس استسلاما شرعيا، لان من في الارض لم يسلموا كلهم استسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله اليه ترجعون يعني كما انه له السلطان الكامل عليه في الدنيا فانهم ايضا يرجعون اليه في الاخره. وتقديم المتعلق يدل على العموم، يدل على التخصيص، لأن المتعلق هو مفعول الفعل، وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره، وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه. يقول عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيرهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب. أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فإنه يستفاد منها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليه إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل كلمة رسول نكرة، فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر. فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن يقال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الاتباع. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات، لقوله إيش مصدق لما معه. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه، لقوله لتؤمن النبي ولتنصرنه. وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله، لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق، ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف، زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده بقوله إيش أقررتم وأخذتم على ذلك مصر. وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة، وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا، حتى قال له أنكتها ولم يكني، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة، قال نعم. كل هذا من أجل التثبيت. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته، لقوله قال أأقررت، قالوا أقررنا، قال فاشهد، وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته، فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المانع القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته، لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا، إن خطاب لكل إنسان على حدة، وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليست الآية لذلك، لكن الإشهاد على النفس أمر جاء في الشريعة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهدين، وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور، وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه، كان إيماننا نحن به ونصرته من باب أولى، لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان واجبا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها، كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة، كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيره إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء وأن يضرب به وجه مورده وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية، لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة. من ادعى ذلك فهو كاذب، فإن فعله يكذب قوله، ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض إيش كل ما خالف شريعة الله. نعم.